أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس في نهاية البحث إلى أن هنالك شعورا واضحا بينا يشعر به الإنسان عندما يواجه المعارضة المزعومة في البقاء، حيث إنه لا شك لدى أحدنا أن الحلية المغيات في العنب إنما كانت مغيات بسبب الحرمة التعليقية، فحيثما كانت الحرمة التعليقية يقينية على مستوى الكبرى وتحققت الصغرى يقينا، انتزع من ذلك كون الحلية مغيات بغاية. وهذا يعني أن الغاية في الحلية هي أثر لثبوت ما علقت عليه الحرمة، فكلما كان هنالك غليان كلما انتهى أمد. الحلية في مورد العنب الجاف منشأ شكنا ليس هو الشبهة الموضوعية، ليس هو الغليان الخارجي. منشأ الشك هو سعة الجعل الشرعي، وأن الشارع هل جعل الحرمة للعنب المغلي فيما إذا أصبح جافا أيضا بعد الفراغ عن جعلها بالنسبة للعنب الرطب أم لا؟ من هنا فإن الغاية في الحلية هي لازم من لوازم الحرمة التعليقية، أي ثبوت الحرمة نتيجة القضية الشرعية التعليقية بعد حصول وتحقق الغليان في الخارج. وهذا الشعور هو الذي جعل المحققين يرسل بعضهم حكومة الاستصحاب الأول على الثاني إرسال المسلمات كما حصل للشيخ الأنصاري، أو دعوة وضوحها كما يستفاد من كلام صاحب الكفاية في الحاشية والكفاية، أو ما يستفاد من كلمات المحقق النائيني. من هنا يصير البحث باتجاه إثبات أو نفي هذه الحكومة، والذين نفوا الحكومة في المقام عمدة استنادهم وارتكازهم إلى أن العلاقة بين الحرمة الثابتة بالغليان في في طول جريان استصحاب القضية التعليقية. هي التي تفيد غائية الغليان للحلية بالنسبة للعنب الجاف، لكن إفادتها لهذه الغائية ليست قائمة على علاقة شرعية بين الاثنين، بل إنما تقوم على ما يستقل به العقل من الحكم بالتضاد بين الأحكام التكليفية، وأن الشارع لا يمكن أن يجعل الحرمة الفعلية واقعا أو ظاهرا للعنب في طول الغليان ولو كان جافا ببركة الاستصحاب، ويجعل أيضا الحلية لنفس ذلك العنب بالفعل واقعا أو ظاهرا. فالتضاد الذي هو حكم عقلي هو الذي جعلنا نقول بأن الحلية مغيات، فالملازمة ملازمة عقلية وليست شرعية. هذا المعنى واضح من غير واحد من الكلمات. فمن جملة ذلك ما أجاب به السيد الإمام في رسالة الاستصحاب على كلام صاحب الكفاية أولا، أي جوابه الأول، حيث أفاد قوله: وأما استصحاب الحلية المغيات فلا يثبت الحرمة بعد الغاية، يثبت انتهاء الحلية فقط. فاستصحاب الحلية المغيات مما لا يجري، لأن إجراءه إن كان لإثبات الحلية قبل الغليان فهي قطعية، قبل الغليان حدا بيحتمل الحرمة؟ كان عنب ولا صار زبيب ولا شو ما صار، ما حدا بيحتمل الحرمة. وإن كان لإثبات الحرمة ونفي الحلية بعد الغليان فلا يثبتهما إلا بالأصل المثبت. كيف؟ لأن الحرمة بعد الغاية ليست من الآثار الشرعية للحلية المغيات ولا من اللوازم الأعم، يعني من الواقع والظاهر اللي أشار إليها صاحب الكفاية. واضح شو بده يقول؟ بده يقول بأنه استصحاب الحلية المغيات هل تريد أن تثبت به حلية ما قبل الغليان؟ هذا لا معنى له، لأن هذا معلوم بالوجدان، أصلا مش مورد للشك، مش مشغلي أصلا من الأصول. إذا بدك تثبت به الحرمة بعد الغليان يقول هذا بقانون التلازم العقلي، وهو من أوضح أنحاء الأصول المثبتة كما لا يخفى. هذا المعنى هو الذي أخذه وصاغه بأسلوب وآخر صاحب المنطقة وأطال فيه
إذ أفاد بأن الغاية الثابتة للحلية، فعم نقول حلية مغيات بالغليان، قال هذه الغاية إما هي غاية عقلية أي تستفاد من حكم العقل. يعني منين؟ كيف من حكم العقل؟ يعني نحن لما عندنا حرمة معلقة على الغليان لازمها حلية مغيات بالغليان بكل بساطة. هذا اللازم يقول لازم عقلي، إيش ما عم بيقول عقلي، هو عم بيقول الغاية الثابتة للحلية إما غاية عقلية وإما غاية شرعية، يعني بجعل الشارع بشكل مباشر. إذا كانت شرعية، أي نبدأ بالثانية، فهنا شقان أيضا، إما أن يكون مفاد دليل الغاية نفي الحكم بعدها لا أكثر، هذا اللي ركز عليه السيد الإمام، نفي الحلية لا يثبت الحرمة، ينفي الحلية فقط، فيرجع الدليل الدال على الحكم المغير إلى بيان أمرين: ثبوت الحكم أي الحلية مستمرة إلى الغاية، والآخر نفي الحلية بعد حصولها من دون إثبات حكم آخر. مش نخلط بين الحرمة التعليقية وبين الحلية المغيّر. طيب جيد. وإما أن يكون مفاد دليل الغاية، الشق الثاني، بيان خصوصية وجودية شرعية بجعل الشارع، لازمها الانتفاء فيما بعد الغاية، لازمها شو؟ انتفاء الحلية فيما بعد الغاية. شو هي الخصوصية الوجودية؟ يعني يثبت حكم آخر، يعني بصير جعل الحلية مغيات بالغليان ظاهر الدليل الشرعي الذي جعل الحلية مغيات هو جعل الحرمة بعد الغليان، ولازمه انتفاء الحلية، إذا لازم عقلي كما لا يخفى، لأن التضاد بين الأحكام أمر عقلي. جيد. ثم يكمل ويقول: أنا بحسب الظاهر من الأدلة لا أجد أن الحلية المغيات كونها مغيات هو بجعل من الشارع، هذا حالة نادرة قد تحصل، بس بالعادة ليس الأمر كذلك. نحن استفدنا تغيية الحلية من وين؟ من نفس دليل الحرمة التعليقية بالملازمة العقلية، لا أكثر ولا أقل، وعليه فلا يثبت ما أفاده صاحب الكفاية، لأنه حينئذ يتوقف على حجية الأصول المثبتة. العلاقة بين السبب والمسبب علاقة عقلية مش علاقة نقلية. هذا خلاصة الإشكال كله، وإذا بدكم تراجعوه نفس إشكال سيد الإمام يعني، لكن بصياغة تشقيقية. جيد، هذا المعنى يا إخوان جعل المحقق العراقي يتأمل في الموضوع. شوفوا، من جهة صاحب الكفاية في الكفاية واضح أنه مرتكز للضباط بين الأحكام، وفي حاشيته على الرسائل أيضا واضح كلامه في هذا المعنى، أي واضح أنه في حاشيته على الرسائل يقول بالحكومة، ثم يقول إن إنتاج الحكومة في المقام متوقف على التضاد بين الأحكام، وهذا أثر عقلي صحيح، لكن هذا مترتب على الأعم من الحكم الواقع والظاهر. يا أخي، مترتب على الأعم من الحكم الواقع والظاهر على رأسنا، لكن على كل حال هو لازم عقلي وليس لازما شرعيا كي يثبت بدليل لا تنقض اليقين بالشك. وهذا هو الذي قررناه بالأمس عن تلميذه المحقق العراقي. هذا هو الإشكال. من هنا المحقق العراقي رضوان الله عليه ذهب إلى أطروح مفيدا أننا لماذا لا نذهب إلى هذه الأطروحة في المقام، وهي أن نلغي موضوع الملازمة العقلية ونحولها إلى ملازمة شرعية قبل أن تصل النوبة إلى التضاد بين الأحكام. شو بيقول المحقق العراقي؟ المحقق العراقي يقول نحن لدينا دليل شرعي يفيد الحرمة التعليقية، مش هيك؟ العنب إذا غلى حرم، العنب الجاف اسمه عنب، هذا اللي اسمه زبيب اسمه عنب، لكن عنب جاف إذا غلى حرم. نحن نشك في شمول الدليل له، بس غض النظر عن أنه أصحاب التعليق ما بيجي من الأصل، لا، نحن عم نتكلم بناء على جريانين. ها؟ جيد. يقول جرى الاستصحاب التعليقي في الدليل، دعونا من الاستصحاب قبل ما نوصل للاستصحاب. أصلا من أين فهمنا نحن أن الحرمة مغيات، الحلية مغيات؟ في العنب الرطب، شو بدي بالجاب؟ العنب الرطب اللي الدليل قطعا يشمله، قدر متيقن لشمول الدليل هو العنب الرطب. من أين فهمنا نحن أن الحلية مغيات بالغليان؟ أليس من نفس الدليل الشرعي الدال على حرمة العنب بعد تحقق الغليان؟ أي بتعبير مني، ها، أن وصول الكبرى اللي هو العنب إذا غلى حرم، وتحقق الصغرى وجدانا رأيت العنب وضع في وعاء ووضع فوق النار والآن ويغلي، ها، وصول الكبرى وصول الصغرى يجعلني أقطع الآن بالحرمة. هذا شو بيعني؟ أن حلية أكل العنب اللي كانت موجودة إلى ما قبل الغليان تحولت إلى حرمة، صحيح أم لا؟ هنا كلامات طارتان، يقال تحولت إلى حرمة للتضاد بين الحرمة والحلية، لأن العقل يستقل بهذا التضاد ويراه من التناقض في حكمة المولى، فلا يفعله الحكيم، يقول بأن الحلية انتهت، وهذا ينتزع منه عنوان حلية مغيات. وأخرى يمكن أن ندعي دعوة أخرى في المقام، نحن لدينا دليل لفظي، هذا الدليل اللفظي يقول العنب إذا غلا حرم، شو يعني؟ يعني هذا العنب إذا غلا حرم، هذا العنب غلا يعني شو؟ يعني باطع حراما. يقول هذا يدل بالدلالة الالتزامية العرفية لنفس الدليل على أن هذا العنب لم يعد حلالا. انت منين قلت لي قبل ما نجي للعنب الجار، منين قلت لي الحلية مغيانة؟ منين فهمتها؟ بس من التضاد بين الأحكام. والله يشكل هذا دلالة التزامية عرفية لدليل حرمة العنب على تقدير الغليان. عم بيقول المحقق العراقي لا يخفى ظهور العرف للدليل هو ذلك. لما كان الظهور العرفي للدليل هو ذلك، فيصح أن نقول بأن الغاية التي يتحدث عنها للحلية في العنب الرطب ما عليكم. يقول هذه الغاية هي في الحقيقة مدلول التزامي عرفي لدليل الحرمة على تقدير الغليان، فتصبح الغاية مجعول شرعي فهم من الدلالة الالتزامية للدليل. يعني الحلية انتهى وقتها، هذه ملازمة عرفية بينة واضحة. لما عندي دليل لفظي أنا بقول هذه دلالة الالتزامية للدليل، لأن كل إنسان بتصور إنه هالشي حرام فورا بينتقل ذهنه إلى أنه مش حلال. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، يقول المحقق العراقي حيث تكون الملازمة واضحة ولدينا دليل لفظي، حينئذ هذا اللازم لازم شرعي، وحيث يكون اللازم شرعيا الاستصحاب يثبت لوازمه الشرعية. طيب إذا كان الأمر كذلك، هذا العنب جف، دليل حاله ما بيشمله، نحن شو عم نستصحب؟ عم نستصحب هذا المجعول التشريعي نفسه، هذه الألفاظ اللي الله قالها أو النبي قالها عن الله عز وجل، صلى الله عليه وآله قالها في العناب، ومش واضح إنها بتشمل الجاف، ببركة لا تنقض اليقين بالشك صارت تشمل الجاف. جيد، فدليل الاستصحاب ملأ لنا فراغ قصة شمول إلى الجاف، بقية الدليل يدل بدلالته اللفظية، فمدلوله الالتزام العرفي عدم حلية هذا الشيء الذي ثبتت حرمته، فالملازمة المذكورة ملازمة شرعية، هذه مش ملازمة عقلية فقط. نعم لو كانت الأدلة ثابتة بالدليل العقلي كنت سميتها ملازمة عقلية. هذا ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه وجعله الجواب الصحيح على شبهة المعارضة، وهو كما ترون في الحقيقة تقرير للحكومة يتجنب إشكالية الملازمة العقلية. نعم يقول صاحب الكفاية إذا بعض الأوقات من الدليل ما فينا نستفيد الملازمة الشرعية واللزوم الشرعي نؤمن بالمعارضة مو مشكلة، لكن عادة القضية التعليقية تستفاد من دليل نقلي، وإذا استفيدت من دليل نقلي فاللازم لازم شرعي لأنه لازم بين للدليل اللفظي. فالاستصحاب ما غير في محتوى الدليل اللفظي، الاستصحاب عالج بس جهة الموضوع، الشك بأنه الجاف مثله مثل الرطب والله لا، فقط بقية الأمور نستفيدها من دلالة الدليل لا أكثر ولا أقل. أقول هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه يا أخوان على رصافته يرد عليه بشكل واضح. نسأل المحقق العراقي هل فهمت جنابك أن لازم الحرمة المعلقة على الغليان انتفاء الحلية الثابتة للعنب قبل الغليان بمعزل عن التضاد بين الأحكام أو بضميمة التضاد بين الأحكام؟ يعني لو فرضنا جدلا أن الأحكام غير متضادة فيما بينها عقلا، هل الدليل الدال على الحرمة يدل بالمطابق أو بالتضمن أو بالالتزام على انتفاء الحلية اللي كانت ثابتة قبل ذلك، أم أنه يدل بمعونة التضاد بين الأحكام، فكرة التضاد أيهما؟ لا إشكال ولا ريب أن كلمة العنب إذا غلا حروب لا تدل بنفسها بإحدى الدلالات العرفية على أن الحلية اللي كانت ثابتة انتهت، ولا هي عينها، بل إنما كان هذا الالتزام التزام واضح وبين، لأن التضاد بين الأحكام عقلا واضح وبين، فبضميمة أن هناك تضاد بين الأحكام وهو واضح أمام العاقل يحيل على الحكيم أن يجعل حكمين في أهل لتضادهما من سنخ واحد طبعا، يعني واقعيين أو ظاهريين. لوضوح هذا الأمر كان هذا المدلول الالتزامي واضحا، فهو ليس مدلولا التزاميا لفظيا كما تقول، ولا يكون كذلك من نفس القضية التعليقية، بل إنما يكون بضميمة هذا الارتكاز العقلي الواضح عقلا. ولذا فهو لا يشكل جزءا من ظهور الدليل. نعم لو كنا نؤمن، وأنت لا تؤمن يا صاحبنا وحقيقة أنت لا تؤمن، لو كنا نؤمن بما ذكره الشيخ الأنصاري من أن وضوح الواسطة جدا أو خفاءها جدا مستثنى من عدم حجية الأصل المثبت على رأسنا، صحيح هنا من الوضوح بمكان، لأن هذا الحكم العقلي بالتضاد بين الأحكام واضح جدا واضح، لكن لا أنت ولا نحن نقول بهذه المقالة، إذ الأصل المثبت ليس حجة، سواء كان اللزوم العقلي لزوم بين أو لزوم غير بين، خفية الواسطة عن ظهرت الواسطة، اشتد ظهورها اشتد خفاؤها، مجرد وجود الواسطة غير الشرعية تجعل الأصل مثبتا وهو لا يثبت بالاستصحاب، مش هذا اللي اتفقنا عليه سابقا؟ وعلى هذا الأساس فإن ما ذكره المحقق العراقي يبقينا مكاننا، لا ينقلنا إلى أي مكان آخر على الإطلاق. وعلى هذا الأساس لا محيص، ونحن ما زلنا نشعر نفس الشعور إنه استصحاب الحرمة التعليقية ما بيترك مجال لاستصحاب الحلية التجهيزية إلى الآن، لكن بدنا نشوف وجه ثنائي أصلا لا يظن بأحد لا يعيش هذا الارتكاز، وبعدنا نحن شعورنا واضح، نحن بنعرف أنه الشك بالغاية هو نتيجة الشك بالتعليق، هناك شك ناشئ من شك، لكن العلاقة لما كانت عقلية الأصول ما بتسعفنا للأسف الشديد. إلى هنا هكذا نقول، هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية، ولم ينتهي إلى الآن إلى محصل، يعني لم ينتهي إلى حل مشكلة التعارض بين الاستصحابين. بس ما أفاده المحقق العراقي عن وجه جديد، بس أنا ذكرته أشبه بتعميق لكلام صاحب الكفاية، وكان هو يصرح بأنه في مقابل كلام أستاذه، لكن لأنه بينتهي إلى نفس النتيجة أنا جعلته جزءا منه. الوجه الرئيسي الثاني الذي أفيد في هذا المقام هو ما ذهب إليه المحقق النائيني من الحكومة النائينية، لأن النائيني صار عنده الحكومة لها ضوابطها الخاصة مش واسعة مثل حكومة صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري والعراق، يشترط فيها نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، جيد، نظرا ما، إما تفسير أو تنزيل أو إلى آخر تصرف الموضوع، المهم توسع تضييق. المحقق النائيني قال أنا أقرر لكم الحكم في المقام بشكل لا يرد عليها الإشكال الذي ورد على المحقق خرزاني، تأتي تتبقى الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.